بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهاية البحث في هذا الفرع الرابع نذكر نتيجة البحث والحكم المختار في المسألة. أجمع الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على أن أولاد الأولاد لا يرثون إذا كان للميت ولد للصلب، هذا مجمع عليه، بل عده الجواهر من ضرورات المذهب. لكن كما تقدم وفي أدلتهم نظر وإشكال تقدم في البحث، فمقتضى إذن الإشكال والنظر أن يؤخذ منها بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أن إذا وجد الولد الصلب الذي يتقربون به هؤلاء أولاد الأولاد، هذا صحيح. إذا وجد مثل هذا، طبعا لأنهم إنما يرثون نصيب هذا الشخص وهم الفرع لهذا الشخص، فإذا وجد هذا الأصل الذي يتقربون به بعد لا معنى لميراثهم، هذا أكيد قدر متيقن. بالقدر المتيقن وهو عدم استحقاق أولاد الأولاد من الميراث شيئا عند وجود واسطتهم خاصة، لأنهم يتقربون به ويرثون نصيبه عند عدمه، فعند وجوده لا يكون لتوريثهم موضوع أكيد. لكن الكلام قلنا لو وجد ولد للصلب غير واسطتهم ليتقربون، أولاد صلبيون آخرون، هذا هو محل الكلام ومحل النظر. أما مع عدم وجوده، عدم وجود من يتقربون به، لكن بوجود الأولاد المباشرين الآخرين يوجد أولاد صلبيون غير هذا الذي يتقربون، فإن التوقف في حجبهم لأولاد الولد المتوفى، هذا التوقف اللي نشأ من هذا النظر ومن هذا الإشكال، فكيف يعالج هذا التوقف؟ يعالج بإلزام الجد ولو احتياطا للوجوه والمسوغات التي ذكرناها فيما سبق، رجحان الوصية أولا، وتتأكد رجحان الوصية من مات ولم يوصي إلى آخره، الوصية حق على كل مسلم، ثم الخطوة الثانية تأكدها في الأقرباء الذين لا يرثون، وتأكدها في الأيتام الصغار اللي يعدون من أولاده، بحيث وصفته بعض الأحاديث بأنه من ترك مثل هكذا وصية فقد ختم عمره بمعصية. فأمام هذه المسوغات الكثيرة والآيات الكثيرة التي تقدمت، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إلى آخره، فإذا كيف يعالج هذا التوقف فيما عدا ذلك؟ يعالج بإلزام الجهد على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة، وهذا فرقنا عن العامة القائلين بالوصية الواجبة، هم يقولون على نحو شرط النتيجة، إذا مات شخص من يصير قسام شرعي يجعلون لأولاد الأولاد حصة من يتقربون به، شاء أم أبى، هذا جده، رضي أم لم يرضى، علم أم لم يعلم. لا، ما قلنا هكذا، مو وصية على نحو النتيجة، وصية على نحو الفعل، أن يا جد أنت أوصي لهؤلاء ما دام ليس لهم أب وهم صغار بعدك، هاي بأن يوصي لأحفاده من ثلثه بنصيب ولده كما لو لم يمت، أو بنته كما لو لم يموت في حياته. لماذا يوصي بنصيب ولده؟ المفروض وصية له أن يوصي بما يشاء، ليش التحديد يوصي بنصيب من يتقرب؟ خروجا من عهدة هذا الإشكال، لأن نحن عندنا إشكال وعندنا احتمال بمقدار من المنجزية للاعتياط أن هذول أولاد الأولاد يرثون مع الأولاد الصلبيين، فخروجا من هذا الاحتمال، وإلا مقتضى القاعدة أن الشخص يوصي بما يشاء، لماذا هذا الإلزام أن يوصي لأولاده بمقدار نصيب ولده المتوفى في حياته، حتى نخرج من عهدة هذا الاحتمال المنجز لهذا الاحتياط؟ فإذا الوصية تكون بمقدار من ثلثه بمقدار نصيب ولده أو بنته كما لو لم يموت في حياته، كم سيكون نصيبهم وفق القسام الشرعي؟ أوصي لأولاد أولادك بهذا المقدار، وانت حر تستطيع أن توصي مع هذه المرجحات التي ذكرنا للوصية خروجا من عهدة الاحتمال. هذا توجيه تبرير لماذا الوصية تحددها بأن تكون بمقدار نصيب من يتقرب، وخلي يوصي لهم بما يشاء ضمن الثلث. نعم، نريد أن نخرج من عهدة هذا الاحتمال الذي نجز علينا هذا الاحتياط، خروجا من عهدة الاحتمال الذي دلت عليه الوجوه المتقدم، وليس عليه أزيد من ذلك، كما لو كان نصيب ولد أزيد من الثلث، لا ليس عليه أزيد من ذلك، كما لو ترك الشخص هذا الجد ترك بنتا واحدة وأولاد ابن، فمقتضى القسام الشرعي له الابن له ثلثان والبنت لها ثلث. زين، فهذا شنو يوصي بالثلثين باعتبارها نصيب ابن الذي كان في حياته؟ لا، هو يوصي أزيد ما يوصي بمقدار الثلث، وليس عليه أزيد من ذلك بأن كان نصيب ولده المتوفى أزيد من الثلث، كما لو ترك الميت بنتا وحيدة للصلب وأولاد ابنه. فالآن تجي تقول نطي نصيب من يتقربون به، وهم يتقربون بابن، والابن لو كان حيا لكان له الثلثان والبنت لها الثلث، فشنو يوصي الجد بالجلد بالثلثين؟ لا، هو لا يوصي بأزيد من الثلث، فإن نصيب الابن المفروض الثلثان. هذا المقدار إذن المعالجة للتوقف قلنا والإشكال. ولو لم يوصي الجد، ما أوصل الجد، ما عمل بهذا الاحتياط الذي ذكرناه، فعلى الحاكم الشرعي أن يتولى أمور الأيتام حتى يبلغوا، لأنها من الوظائف الحسبية المنوطة به، هو ولي من لا ولي له، وذولا ليس لهم أب ولا جد، فولايتهم بيد الحاكم الشرعي. هذا الذي قلنا الدول تسوي مديرية رعاية القاصرين لمثل هذه الحالات، تشرف على أموال القاصرين، تحميهم من الورثة لا يتجاوزون عليهم، تنصب عليهم وصية، حجة وصايا تسوي لهم حتى ترعى مصالح هؤلاء الصغار، هاي وظيفة الحاكم الشرعي. فإن لم يستطع حاكم الشرعي أن يقوم بهذه الولاية على أيتام الأيتام، على أولاد الأولاد، لعدم بسط يده ونحوه، وما يقدر يأسس مديرية رعاية قاصرين حاكم الشرعي، فإنه يدعو الورثة، هذا مقتضى النحو الثاني من العلاج، يدعو الورثة بنحو من الأنحاء، بالاحتياط، بالوجوب، بالولاية، بأي نحو من الأنحاء اللي تقدمت، بالصرف على الأيتام بما لا يزيد عن نصيب من يتقربون به إلى أن يبلغوا. وهذا الذي ذكرناه طبعا بعد الإغماض عما أوردناه من الأدلة على استحاذة كله كان تنزلي، وإلا نحن قربنا عدة أدلة على أن أولاد الأولاد يرثون مع الأولاد الصلب ويكونون في عرضهم، سوى أنهم مجتمعين يكونون في محل واسطتهم ويرثون نصيب واسطتهم. هذا الكلام إذا افترضنا أن هذه الأدلة لم تتم، وإلا إذا لو تمت خلاص هم بالفتوى يرثون، ما يحتاجون إلى هذه المعالجات، هذه المعالجات كانت تنزلية لو لم يتم هذا الاستدلال. فقلنا وهذا الذي ذكرناه، هذا العلاج بالوصية وبالصرف من قبل الورثة بعد ذلك، بعد الإغماض عما أوردناه من الأدلة على استحقاق أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به مع وجود الولد الصلب غيره، حتى مع وجود الولد الصلب لكن مواسطته ليتقربون بها، هم يرثون بالوجوه الأربعة المتقدمة. إذا افترضنا أنها ليست تامة فنتنزل إلى هذه المعالجات التي ذكرنا. فإذا هذا الذي ذكرنا بعد الإغماض عن تلك الأدلة هو حصيلة الجمع بين الأدلة المختلفة التي أوردناها للفريقين، هذا الذي ذكرنا لأجل أنه حصيلة الأدلة، هذا ليس حصيلة الحزازة التي ذكرناها أول البحث وجعلناها محفزا للتحقيق على المسألة. لا، قلنا الأحكام الشرعية لا يستدل عليها بمثل هذا، شلون أولاد أولاد ما تجدهم وأبوهم ميت قبل ذلك، شلون ينتركون ذلك؟ لا، نحن من قانون، جيب لي دليل شرعي على ما تقول. فإذن هذا الذي قلناه الآن ليس للحزازة التي ذكرناها في أول البحث. نعم هي نفعت بأن حفزتنا على البحث، ما هو دفعتنا إلى التحقيق في هذه المسألة التي سلم بها الأصحاب بدون نقاش، لكن رأينا أن أمور كثيرة الله تعالى رزقها وفتحنا أبوابا للنقاش. فإذن وليس للحزازة هذا الذي نذكره أن الجد يوصي وإذا ما وصى الورثة يصرفون، هذا بمقتضى الأدلة، وليس للحزازة التي ذكرناها أول البحث اللي هي يستدل بها فقهاء العامة لو دخلت إلى كتبهم واستدلالهم والقوانين الوضعية، هو هذا أنه شون يتركون ذول أولاد أولاد صغار أبوهم متوفي بحياة أبوه والسجد يتوفى ويبقون هكذا، فيأمر القانون بإعطائهم حصة بقسام الشرعي مع الجدهم. لا هذه استحسانات، هاي مصالح مرسلة ما يمكن أن تكون دليل على الحكم الشرعي. نعم هي نفعت بأن حفزتنا على البحث أن نعيد النظر في الأدلة لعلنا نجد فيها مجالا، وقد وجدنا فيها مجالا. إذن ليس لهذه الحزازة، فإنها هذه الحزازة مدفوعة بأكثر من وجه. واحد أن الأيتام من أولاد الأولاد خذولة تقولون أنتوا أبوهم توفى في حياة أبي أو أمه في حياة أبي، إذن هم ورثوا، هم ورثوا من هذا أبوهم اللي توفى في حياة أبي ومن حياة أمه، بعد تردون تورثوا مرة ثانية من جدهم كأنه ما إلى داعي، هم مات أبوهم وورثوا أباهم خلاص. فإذن هم مو طلعوا حفاة من الأمر، وإنما أخذوا من ميراث أبي. هاي النقطة الأولى اللي تندفع بها هذا الإشكال. واحد أن الأيتام من أولاد الأولاد قد ورثوا من يتقربون به عند موته في حياة أبي ونالوا نصيبهم، فلا وجه لمطالبتهم بالميراث من جدهم ومشاركة أولاده الصلبيين فيرثون مرتين. معنى راح يرثون مرتين لأن هم أبوهم متوفي بحياة أبوه ورثوا أباه، والآن من يموت جدهم هم يردون يرثون ويرثون مرتين، ماكو داعي، هم ورثوا خلص انتهى، فيرثون مرتين. هذا إذن الوجه الأول لدفع هذه الحزازة، لكنها لا تخلو من تأمل الاختلاف موضوع، هم لم يرثوا مرتين من شخص واحد حتى يكون ممنوعا، هم الميراث الأول أخذوا من أبيه والميراث الثاني من جده، قد يكون الاختلاف الموضوع. وهذا النقض إذا تسلم به هذا راح يعزز قول الشيخ الصدوق اللي اشترط عدم وجود الأبوين أبوي الميت لتوريث أولاد الأولاد، هذا راح يكون مؤيد له، لأن نقدر نقول أن الأولاد الأولاد قد ورثوا أباهم حين مات في حياة أبيه، أما أبوي الميت لم يرثوا شيئا، فهذا يكون مرجح لأن نورث الأبوين دون أولاد الأولاد، إلا إذا عدم الأبوان حينئذ نورث أولاد الأولاد. هذا كأنك بهذا النقض تأيد قول الشيخ الصدوق، لمن حق الشيخ الصدوق أن يقول هذا مؤيد، ها جيد التفت إلى هذا، هذا مؤيد لما قلته من أنه مع وجود أبوي الميت لا يرث أولاد الأولاد، لأن أبوي الميت لم يرثا شيئا من ابنهم، أما ذول أولاد الأولاد ورثوا أباهم ممكن. فهذا وجه التأمل. الثاني وجه الثاني لدفع هذه الحزازة أنه قلتم يحصل ضرر يحصل اختلال من العناوين الثانوية، إذا طبقنا القانون خل عناوين الثانوية لها أحكام مجعولة للعناوين الثانوية ولها قواعد مجعولة، ما نحتاج أن نغير بالقانون وبالحكم الشرعي أي عنوان استثنائي طارئ يصير من العناوين الثانوية، الشرع جعل علاجات للعناوين الثانوية، الضرر والحرج واختلال النظام والافترار وغيرها، فالمسألة مو متروكة، الشارع المقدس جعل قواعد لمعالجة العناوين الثانوية، فأي تطبيق إذن للقانون يؤدي إلى حالة من الحالات اللي وصفتها موجودة لها قواعد مجعولة الأحكام الثانوية تعالج. اثنين، إن أي ضرر أو اختلال لو حصل من تطبيق القانون، وهذا الذي كنت تقول به، فإنه يعالج بالقواعد المجعولة للعناوين الثانوية ولا موجب لمخالفة هذا القانون. اثنين. ثالث، من وجوه دفع هذه الحزازة اللي ذكرناها في أول الباحث، إن هؤلاء الأيتام لو كانوا ضعافا عاجزين كما تباكيت على حالهم فإنهم مكفولون من قبل الحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له، فإذا ما متروكين سدى حتى تجي مثلا تحكي هذا كل الكلام وجعلته مكفولين من قبل الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فأين المشكلة؟ ثلاثة، إن هؤلاء الأيتام لو كانوا ضعافا أو عاجزين فإنهم مكفولون من قبل الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له، فمحلولة المسألة. إذن فريد نقول إذن هذا النتيجة التي خرجنا بها وهذا التوصيات اللي خرجنا بها، هاي ليس للحزازة المذكورة، لا الحزازة لا تصلح أن تكون دليلا أصلا لأنها داخلة في الاستحسانات والمصالح وسد الذرائع، هذه الأصول الموجودة عند الفقهاء العام وهذه كلها غير معتبرة عندنا لا دليل عليه. فليس للحزازة قلنا هذا الكلام، وإنما لأن الأدلة جرتنا إليها والأدلة هي التي دلت عليها. إذن بهذا ينتهي الكلام في الفرع الرابع، وبه ينتهي أيضا الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثانية من مسائل الطبقة الأولى في ميراث الأنساب، وهي كانت المسألة الثانية في ميراث أولاد الأولاد، تضمنت أربعة فروع، كان الفرع الرابع هو هذا. المسألة الثالثة من مسائل الطبقة الأولى من طبقات الأنساب هي في الحبوة، والحبوة لغة الإعطاء بلا جزاء ولا من، بل حبا وإكراما. هاي حبوة يمكن يعني مشهور ربما بها الفتح، وإلا يتقرأ بالثلاث، ممكن حبوة وحبوة بالثلاث حركات يمكن تقرأ، لكن مشهور المتداول هي بالفتح. فإذا الحبوة لغة هي إعطاء، لكن إعطاء حبا وكرامة لا مقابل جزاء ولا من، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لجعفر بن أبي طالب في حديث صلاة جعفر: ألا أحبوك؟ فحباه بصلاة جعفر الطيار، ومنها المحابات والمجاملة إلى آخره. فهذا إذن معنى الحبوة لغة، لأن قد يفيدنا هذا المعنى في الاستدلال. وقيل أنه مطلقا مطلق الإعطاء من دون هذه القيود، تقول إعطاء بلا جزاء ولا من، وإنما حبا وإكراما. أخو بعض مصادر اللغة والمعاجم قالت هو الإعطاء مطلقا. هذا في اللغة. أما في الإصطلاح ماذا تعني الحبوة؟ الحبوة أشياء مخصوصة تعطى للولد الأكبر حين الوفاة، للولد الأكبر مطلقا، وإن كان هذا من المسائل التي مفروض نتناولها، إن قد يكون الولد الأكبر متوفى في حياة أبي فتعطى للولد الأكبر عند موت أبي، من هو أكبر الأولاد الذكور. ففي الإصطلاح إذن الحبوة هي هذه مجموعة أشياء خاصة تعطى للولد الأكبر عند وفاة أبيه بهذا العنوان من ميراث، بعنوان كونه ولد أكبر من ميراث أبيه بحكم الشارع ابتداء. لماذا قلت ابتداء؟ لأنه نحترز، تدري أعلم تعودوا على أن يدققون في التعاريف ويحاولون أن يجعلوها جامعة مانعة، ثم تأتي النقوض والإشكالات ونذهب بعيدا بها إلى أن نضيع المعنى الذي نفهمه ونريده من العنوان. فإذا ابتداء، ليش قلنا ابتداء؟ حتى نحترز بهذا القيد عما لو أوصى، قد يكون الأب هو أوصى بهذه الأشياء المخصوصة لابنه، فبالوصية انتقلت إلى ابنه مو بالحبوة، أو أن الورثة هم برضاهم مثلا تنازلوا، افترض الأشياء المخصوصة شنو؟ مصحفه، خاتمه، كتبه مثلا، وقد الأب هو أوصى لابنه الأكبر بهذه الأمور، فبالوصية أخذها مو بالحبوة. أو أنهم الأبناء الآخرون هم برضاهم تنازلوا عن هذه الأمور للأب الأكبر، خلص فبرضاهم أخذها. فلذلك جعل قيد ابتداء لأجل الاحتراز من مثل هذه الوسائل لوصول هذه الأشياء المخصوصة إليه. هذا إذن تعريف الحبوة. وثبوتها في الجملة، ثبوتها للولد الأكبر الحبوة مما اتفقت عليه الإمامية وتفردت به عن بقية الطوائف، غير موجود في فقه العامة قضية الحبوة الولد الأكبر، وقد دلت على استحقاقها روايات كثيرة، منها صحيحة ربع بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور، الولد الأكبر. اثنين، صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. ثلاثة، صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم من الأولاد المتبقين. رابعا، صحيحة الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين الأبناء فهو لأكبرهما. موثقة شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب، مطلق الثياب، قال ثياب جلده. ستة، موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به كبرى يقولها الإمام. وهذا صحيح، كثير من الأمور أحيانا يجون ها والله تراضى بينهم، التراضي لا يكون إلا بعد أن يعلم كل واحد منهما حق، لأن واحد من دون أن يعلم حق قد تقول له هاك 1000 دينار يقول لك مشكور جزاك الله. هو لو علم أن له حق 1,000,000 دينار كان يقبل يتراضى على الألف. هيصير هيك شوية أي خداع والتفاف في بعض حالات اللي يصير بالمجتمع، لا خنبين له حق أول ثم يتراضى على حقه. كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ اشرح لي يا شن يعني. قال: إن صاحبي الجدار في قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة. قلت: وما كان؟ قال: كان علما. قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير. كذلك نقول نحن. هذا ليس فقط في شريعة موسى عليه السلام. إذن استحقاق الولد الأكبر من مجموع هذه الروايات قد نحتاج تفاصيلها في بعض الفروع الآتية، هذه نخبة من الروايات الواردة في المقام. إذن استحقاق الولد الأكبر للحبوة ثابت، هذا ما يحتاج إلى نقاش، حتى اعتبرت هذه المسألة من متفردات الإمامية، وإنما اختلفوا في أمور ترجع بعض هذه الموارد الاختلاف إلى الأعيان الداخلة في الحبوة، ماذا تشمل الحبوة. بعض الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى صفات المحبوة، ما هي مثلا؟ هل الولد الأكبر المطلق بحيث لو كان ميت في حياتي خلاص حبوة ماكو، أم ولد الأكبر النسبي يعني الأكبر حين وفاة أبيه؟ و فبعض الخلافات ترجع إلى أوصاف المحبو، بعضها ترجع إلى أوصاف المحبو منه، مختصة مثلا بالآب أو غيره إلى آخره. فإذا توجد موارد عديدة للخلاف بين الفقهاء نتناولها في فروع ضمن هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة معقودة لحبوة. الفرع الأول مثلا: هل الحبوة واجبة بحيث لا يجوز للورثة الآخرين أن يمتنعوا عن تسليمها إلى الولد الأكبر، أم أنها مستحبة؟ قد تحمل هذه قضية الحبوة على الاستحباب، وهذا خلاف عميق بين الفقهاء، ليس سطحيا، عميق. مثلا ذهب الشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق، هكذا حكى لنا محقق النراقي في المستند، والعلامة في غير المختلف، في المختلف ذهب للقول الثاني، والشهيدان والسراوي وجماعة أخرى ذهبوا إلى الأول بأنه وجوب، وجوب تسليم الحبوة إلى الولد الأكبر، ويجب على الورثة الآخرين أن لا يمتنعوا. ودع الحلي عليه إجماع الأصحاب على الوجوب، لكن في مقابل هذا القول ذهب السيد والإسكافي إلى الثاني أنها على الاستحباب، وهو المحكي عن الإصباح والغنية والرسالة النصيرية في الفرائض وظاهر الوافي، وهو صريح المختلف العلامة في المختلف، خلافا لسائر كتبه فإنه ذهب إلى الوجوب. والكفاية سبزواري، ونسب إلى الحلبي أيضا، لكن قال وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار. وظاهر المسالك والمفاتيح التوقف بين الوجوب والاستحباب، فأيهما أحق، الوجوب أو الاستحباب؟ هذا ما نتناوله إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله. ونسألكم الدعاء في هذه الأيام الشريفة، ليلة الأولى من رجب، ليلة من أربع ليالي في السنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.